من عجيب محبة الشيخ الفقراء أن بعض الناس نقل إليه اقتراح، قال: يا شيخ، لو أنك تجعل للفقراء مجلسا يليق له مستقل، ويكون لك مجلس مع من يأتيك من الناس الآخرين. فغضب الشيخ، قال: هذا ديدني، من أراد أن يأكل معي فليأتي، ومن أراد أن لا يأكل فلا يأتي، لم أغير طريقتي، بيتي مفتوح لكل أحد. الفقراء، يقول ابنه أحمد أن الشيخ يغضب علينا إذا رفع إليه أحد من فقراء شكوى ولو كان مبالغا فيها، كان رحمه الله متعاطفا مع الفقراء حريصا على عدم جرح مشاعرهم.
وفد إليه أحد المجاهدين مرة من المرات يريد إعانته على حاجة من الحاجات، فما وجد الشيخ رحمه الله إلا غرضا مهما من أغراضه فباعه وأعطاه قيمته في سبيل الله عز وجل.
جئت مع الشيخ عبد الرحمن البراك للمجلس وجلست، ثم بدأت المناقشة. كنت أعددت مسائل وشيخنا أعد مسائل، فالتفت الشيخ البراكي يسأل الشيخ رحمه الله ويقول له: عندنا مسائل أشكلت علينا وليس عندنا فيها علم مما يتعلق بمسائل الحيض وغيرها، وجئنا إليك نستفيد من علمك. والشيخ البراكي يقول: ونحن قليل العلم. سبحان الله، ببساطته يلتفت ابن باز إلى الشيخ ويقول: كلنا قليل علم، كلنا قليل علم. إذا كان هذا عالم الأمة يقول هذه الكلمة ويصدرها للبشرية أجمع، أنا قليل العلم، فأين نحن من المتعالمين في زمننا؟ وأين نحن من الذين يفتون في تلك القنوات الله أعلم بتلك الفتاوى التي يصدرون عنها؟ فهذا ابن باز يقول: أنا قليل علم. فإذا كان ابن باز قليل علم، فمن دونه ماذا يكون عنده من العلوم؟
قال أحد الدعاة: حججت مرة وفي أثناء النفرة من عرفات كان الشيخ عبد العزيز بجوارنا في سيارته لساعات طويلة، وكانت يداه مرتفعتين طوال وقت النفرة، وهو يدعو بخشوع وخضوع يؤثر فينا أكثر من 1000 موعظة. ومرة كان يشرح حديث سرية أبي عبيدة في صحيح البخاري، وأنهم فني ما معهم من الزاد، ولم يكن لكل واحد منهم إلا تمرة يمصها ثم يشرب عليها الماء، فبدأ الشيخ يبكي واستمر بالبكاء أكثر من 5 دقائق، لأنه عاش بأحاسيسه ومشاعره مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل وإن تعجب فعجب أنه في المستشفى وعندما كان يتلقى العلاج، أخبرني ابنه أحمد إن سماحة الشيخ لما كان في المستشفى كان يصلي بمن معه وهم 4 أو 5 أنفار، فإذا صلى والتفت عقب الصلاة أخذ يعظهم ويذكرهم ويعلمهم. فإذا كان هذا حاله في المرض، قل لي بربك كيف حاله في الصحة.
رافقت في نزهات يخرج بنا لها، أو على الأصح نحن طلابه نعزمه فيها وقت الربيع، وقد خرجنا مرتين، مرة في روضة غربي الدلم اسمها روضة السويس، عزمناه أول يوم، فلما خرج قال في اليوم الثاني: أنا أقوم بالعزيمة. فطلب الأمير سلمان بن محمد رحمه الله، وكان يوجد في الدلم ذاك الوقت بقصرة، وطلب جملة من أعيان الدلم للخروج، فخرجوا، وكانت مجالسه كحاله في آخر عمره، لا يمكن أن يضيع منها ولا 5 دقائق، كانت معمورة.
النزهة،
حتى في النزهة معمورة بالقراءة وبالتعليم وبالنصف والإرشاد لمن حضر، لأنه لما عرف الناس البادية المجاورين والناس صاروا يتوافدون على هذا المخيم ويأتون. وأذكر أنه في يوم من الأيام قال: يا إخوان، ترى عندكم اليوم رياضة، رياضة رمي. فقال: انصبوا إشارة وارموها، ومن أصابها فله 5 ريالات.
الشيخ يضعها من نفسه.
من نفسه. وكانت 5 ريالات ذاك الوقت تعادل 500 ريال الآن أو أكثر. فذهب اليوم وهو ونحن في هذا الصدد. في اليوم الثاني قال: يا أخوان، عندكم اليوم رياضة سباق، فكل إنسان يختار له قرين ويتسابق معه. وراح اليوم في هذا السباق. وهكذا بقية الأيام.
كان هناك دروس
في دروس؟ نعم، فيه دروس وفيه تلاوة قرآن وفيه
تخرجون على السيارات أو تخرجون على أرجلكم خارج البلد؟
المرة الأولى هذه قالوا: ايش تخرجون عليه؟ قلنا: ما عندنا، ما في البلد كلها سيارة، الدلم كلها ما فيها شيء. فطلب سيارة من الحكومة وفقها الله، وجاء سيارة كبيرة للشيخ، فركب وركبنا معه وشالت الحاجات والعفش، وبقيت معنا كل يوم يدخلون عليها البلد ويقضون الحوائج يخرجون بها حتى انتهينا من المساحة. كان يبيت معنا، يبيت هناك.
المرة الأخرى خرجتم على أرجلكم؟
المرة الأخرى خرجنا على أرجلنا، ليس معنا إلا حمار واحد كان عليها البسط الفرش وآلة القهوة. كانت آخر نهار فقط إلى مكان قرب، يبعد على البلد تقريبا 15 كيلو أو 13 كيلو.
على الأرض؟
على الأرض. خرجنا، ولما وصلنا المكان اللي يريد البقاء فيه جلسنا، وبعد ما انتهينا من القهوة وبعد ما صلينا المغرب جلسنا مع الشيخ على تل من الرمل زين. وصار الشيخ صالح بن حسين العلي رحمه الله يقرأ عليه ويفرح بالقراءة ويعجب بها، والشيخ منصت لهذه التلاوة القراءة. وفوجئنا بعد صلاة المغرب بسحاب عظيم خرج علينا، ولما قارب أن يكون فوق رؤوسنا أمر الله ريحا شديدة تثارت، ثم أمطر المطر، أمطر مطرا شديد جدا. فرفعنا الفرش التي كنا نجلس عليها وجعلناها فوق رؤوسنا تقاء المطر. بقينا مدة، ثم تكلم الشيخ رحمه الله وكان أشجع القوم وأقواهم قلب، قال: إلى ماذا، إلى متى وأنتم تحت هذه البسط؟ تبقوا إلى متى؟ امشوا. حملنا البسط على الحمار ومشينا من الشيخ، ونحن في ظلمة شديدة لا نبصر إلا حين يبرق البرق، والبرق شديد والرعد أشد. كنا في خروجنا مررنا على مزرعة أصحابها يدعون المطاوعة، وكانوا علموا لما مررنا عليهم علموا بالشيخ وأنه خارج، فوقع عليهم الرعب ما حصل من الهواء الشديد، فصاروا يأخذون الجريد اليابس ويضرمون فيه النار ويرفعونها فوق للدلال لنراها وناتيه للدلال على الطريق. ووصلناهم بعد الكلفة، وحينما وصلناهم أمر طلبوا من الشيخ الجلوس عندهم، فجلسنا وإذا ما فيه في المزرعة كلها إلا غرفتين صغيرتين، إحداها فيها تبن والثانية فاضية. دخلنا في هذه الحجرتين، دخل الشيخ رحمه الله وإذا هو لم يعبأ بتعب ولا يعبأ بملل ولا شيء. حما دخلنا واستوينا جالسين التفت إلي وقال بعبد الله آيات من كتاب الله واجعلها من حزبك، عرفت أنه يطلب قراءة طويلة. فابتدأت في أول سورة الأعراف وصرت أقرأ وهو يتكلم حينا ويبكي حينا ويخشع، حتى بلغت قصة نوح عليه السلام، فقال بركة ولم يظهر عليه أثر ملل ولا سآمة ولا، وإنما قلبه خاشع ولسانه بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وشكر كعادته.
بقينا حتى
الصباح ثم دخل.
وإن تعجب من محافظة الشيخ على وقته ومجالسه فإليك هذا الخبر. حدثني ابنه أحمد أن سماحته رحمه الله كان حريصا على الثواني من وقته، وقال حتى في أثناء ركوبه في السيارة يشتغل بالعلم إما إملاء أو سماعا. أخبرني ابنه أحمد قال قرئ على الشيخ في السيارة كتبا، وإليكم بعضا مما ذكر لي، مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى، الإقناع لابن المنذر رحمه الله تعالى، كتاب مرويات اللعب في السنة، كتاب دعاء ختم القرآن الكريم، إضافة إلى مجموعة من الرسائل الكثيرة الصغيرة. سماحة الشيخ رحمه الله إذا رأيته ينتظر أحدا ليهاتفه أو طلب أحدا على الهاتف وكان في انتظاره تجده يستغفر الله تعالى، يسبح الله تعالى، يذكر الله تعالى. لما؟ والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع.
وذات مرة عرض عليه بعض المسؤولين عن الحج أن يجعل للشيخ موكب خاص وسيارات رسمية تفك عنه الزحام، فامتنع رحمه الله وقال بل نسير مع الناس، فإذا وقفوا وقفنا وإذا ساروا سرنا، ولا نسمح بتخصيصنا بشيء.
وحدثني سعد الداود رئيس الحرس الخاص بسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال خدمت الشيخ 11 عاما وحفظت من عمله وتطبيقه سننا كثيرة. فمن تلك السنن البدء بلبس اليمين عند التنعم. يقول سعد من باب الاختبار يقول وفي زحمة الشيخ بعد الفراغ من المحاضرة ومع كثرة السائلين وتوافد الناس عليه كنت أضع نعله الشمال عند قدمه الشمال. يقول فيبدأ يرفع قدمه اليمين يبحث عن القدم اليمين. يقول فأضع الشمال مرة ثانية فيبدأ عن اليمين، وفي المرة الثالثة يطأ القدم الشمال بشماله ثم يبحث عن اليمين حتى يبتدئ بلبسها. وأخبرني أحمد ابنه قال في مرض الشيخ الأخير رحمه الله كان إذا خلع الشراب الذي يرتديه بدأ بالأيسر تطبيقا للسنة حتى في مرض الموت رحمه الله تعالى. يقول حارسه الشخصي أو رئيس حرسه سعد يقول استقبلنا في المطار يوم الخميس ثم ذهبنا مباشرة إلى الجامع ليتولى التعليق والإجابة على الأسئلة بعد الندوة، ولاحظ الجهد البدني من السفر من الطائف إلى الرياض ومن المطار إلى الجامع، وبعد الفراغ من الأسئلة والتعليق على الندوة، وعندما خرج أخرج بعدما ركب في السيارة وقبل الركوب أخرج ورقة من جيبه، قال سعد فقرأتها فإذا فيها دعوة زواج والقصر بعيد، فقلت يا شيخ القصر أنت متعب وتحتاج إلى الراحة، فلو ألغيت ذلك الموعد. فيقول سأل الجنود الشيخ أحد منكم يعرف القصر؟ يقول سعد أنا أعرفه، ويعني فرحت أن الشيخ ما سألني، فقال الجنود لا نعرفه، فقال الشيخ سعد تعرف القصر؟ قلت نعم، فقلت يا شيخ، فقال ماذا أقول لربي من دعي إلى عرس أو نحوي فليجب استعن بالله، فذهب الشيخ ولبى دعوة الداعي. من أعظم شفاعات الشيخ شفاعته لعلماء الصومال عندما حكم عليهم بالإعدام، فكلم سماحته ولاة الأمور فبادروا أثابهم الله إلى الكلام مع من له الأمر فأعفوا أو أنجاهم الله تعالى من القتل. هنيئا للشيخ وهنيئا لمن أعان الشيخ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وشفاعة الشيخ للشيخ ناصر الألباني رحمه الله بالبقاء في الأردن عندما أرادوا إخراجه كتب إلى ملكها كتابا فيه النصح والتذكير بمقام الشيخ، فما كان من المسؤول هناك إلا أن وافق على إبقاء الشيخ، وهذا أمر ظاهر للشيخ عبد العزيز رحمه الله وما يخفى أكثر. أيضا من العجيب في تحامله على نفسه ما حدثني به ابنه أحمد، يقول لما اشتد مرض الشيخ وأصابه نوع من التقيؤ أزمه الأطباء بالمبيت في المستشفى، فذهب رحمه الله بعد صلاة العشاء واقترح عليه الأطباء أن يبقى يوما كاملا حتى يكون تحت المراقبة، فجلس إلى الضحى من الغد يعني نصف يوم. فلما قاربت الساعة التاسعة يقول أن الشيخ قال نتوجه إلى المكتب، قال أحمد تحاولت أن أثنيه عن رأيه لكنه أصر، فقلت إذن يا والدي إلى مكتب المنزل، فسكت لكنه أصر على الذهاب إلى مكتب الإفتاء. يقول فكلم أحد المسؤولين الكبار فحاولت أن يكلم الشيخ ونحن في السيارة حتى يقنعه بلزوم منزله للراحة، فكلمه المسؤول لكن الشيخ أصر على الذهاب، فقال أحمد قلت يا والدي تعود إن شاء الله بعد الظهر مباشرة؟ قال نعم نعود إن شاء الله الساعة الثانية والنصف، وعاد الشيخ الساعة الثانية والنصف متحامل على نفسه. من طرائف الشيخ ومزاحه ودعابته أن أحد طلبة العلم كان مرة راكبا مع الشيخ الألباني رحمه الله، وكان الشيخ ناصر يسرع في قيادته للسيارة، فقال ذلك الطالب يا شيخ هذه سرعة ولا تجوز. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى أخبر أن ذلك من إلقاء الناس التهلكة أو كلام ما معناه، فضحك الشيخ الألباني وقال هذه فتيا من لم يجرب فن القيادة. يقول قلت يا شيخ سأنقل هذا الكلام إلى الشيخ عبد العزيز. قال أنقله. علماء أهل سنة أهل سنة. فرجع بقصد من العلماء أهل السنة دائما بينهم اللطف والمداعبة لأن قلوبهم سليمة. يقول السائل: فقابلت الشيخ في مكة عبد العزيز رحمه الله وأخبرته بكلامي مع الشيخ وأخبرته بكلام الشيخ لي، فضحك الشيخ وقال: قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الدية.
طلب مني أحد مشايخي وهو شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك أن أحدد موعدا مع الشيخ للجلوس معه في فتاوى خاصة، وأخذت من سماحته موعدا بعد الفجر حيث لم يكن هناك درس، وكنت أعجب في موقف لطيف. حججنا في سنة من السنوات ووقفت ونحن نرمي الجمار، لما وصلنا الجمرة الأولى وإذا بسماحة شيخنا رحمه الله يمشي يرمي الجمرة فيقف للدعاء، فقلت: قد كسبنا خيرا عظيما، فنحن سنمشي مع الشيخ في رميه الجمار تأسيا به لأنه من أحرص الناس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن السنة أيها الأحبة الوقوف ورفع اليدين، وكان ممن يدعو طويلا في هذه المواقف. وإذا بي كنت وراء الشيخ رحمه الله وشيخنا يدعو، فمر رجل من الناس وإذا بهذا الرجل معه امرأة وهو من هذه البلاد ومن نجد، وتعلمون أيها الأحبة أن عندنا الحجاب مغطى، فرمقت الرجل وإذا هو يغمز المرأة التي معه فيقول له: هذا الشيخ عبد العزيز بن باز. وسبحان الله تأملت وهي يقول لها، المرأة لا شعوريا كشفت عن وجهها ووضعت خطوتها من الجانبين تظن أن لا يراها أحد وتتأمل في الشيخ تأملا عجيبا، هذه حركة لا شعورية، هي لم تريد أن تكون سافرة وإنما تعبر عن هذا الحب، تريد أن تكتحل عيناها برؤية الشيخ. وهذا يدل على مسألة الحب الذي غرسه الله في نفوس الناس صغارا وكبارا. أحد الأحبة ممن كانوا يحضرون دروس سماحة الشيخ، وكان الشيخ في حياة تلاميذه نعتبره هو الوالد الثاني لنا، ودروسه وكتب الدرس عندنا لها قدسية في نفوسنا ولها منازل عظمى. أحد الأحبة رزق ببنيات وكان يحمل كتبه بعد المغرب ليحضر الدرس، والفجر الخميس يحمل كتبه، وأهله وبناته يسألون: إلى أين ذهب؟ إلى ابن باز. وأين راجع؟ من ابن باز. يقول: فإذا بابنة صغيرة عندي، قالت له: أنا أريد أن أذهب معك، أريد أرى ابن باز، فكيف آتي بها في الدرس لتراها وهي ابنة؟ يقول: فألحت مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وعشرا وربما مئة. أعلم هيبة الشيخ في نفسي عظيمة، وما جرأت أن أتكلم معه أن أقول له: إن ابنتي تريد أن تراك أيها الشيخ، وإن كنت أعرف أنه لين العريكة ومتميزا بالخلق الجم. يقول: فما كان مني إلا أن ذهبت إلى مسؤول المكتبة وقلت له: أريد أن آخذ موعدا منك، إني أريد أن آتي بابنتي إلى البيت لترى سماحة الشيخ، خذ لي موعدا. وسبحان الله يكلم مسؤول المكتبة سماحة الشيخ وقال: لا مانع، يأتي بها بعد العشاء. يقول: طرت فرحا، جئت لابنتي مسرعا ثم قلت لها: قد حقق الله ما تريدين. يقول: ألبستها وجئت إلى البيت بعد العشاء وإذا بالشيخ بيت الشيخ مغلق وعليه الحراسة، ولكني آوي إلى ركن شديد فقد أذن لي، فقلت: أريد الشيخ. قالوا: لا يمكن، الشيخ عنده تسجيل لنور على الدرب ولن تدخل. فحاولت الاتصال إلى أن وصلت إلى مسؤول المكتبة، قلت: موعد الآن، فأدخلت. يقول فلما دخلت أجلست في المكتبة وإذا بسماحة الشيخ لم يكن موجودا، وكان ذاك يوم الجمعة بعد صلاة العشاء. يقول جلست في مكتبة الشيخ وإذا بالشيخ عنده أحد المسؤولين، وبعد أن انتهى منه إذا بالشيخ يصل علينا يدخل مكتبه. يقول فجلس الشيخ ينتظر وإذا بابنتي تجلس فتقول أين ابن باز، فأشرت إليه وإذا به أقول هذا هو الشيخ ابن باز، فسلم عليها وقبلها ودعا لها وأمرها أن تجلس قريبا منه. يقول ثم جلسنا ونحن ننتظر، فما شعرنا إلا بعبد الكريم المقرن يأتي لتسجيل نور على الدرب، ثم ما كان من سماحة الشيخ رحمه الله إلا أن خلع غترته، كان متبسطا لم يكن ذا رسميات. فلما خلع قالت ابنتي متعجبة لماذا خلع الشيخ شماغه، هل هو تعبان، هل بيعطونه شيء يوجع راسه؟ فيقول قلت لها لا، الشيخ يريد يحب البراد فقط وهو الآن سيجلس. يقول جلست ابنتي، الشيخ سجل ساعتين متواصلة وابنتي ترمق الشيخ ما نظرت غيره، مسؤول المكتبة يداعبها فما تلتفت إليه. يقول انتهى الدرس وسجل سماحته درسه. يقول ثم انطلق، لما انتهى قال تعشوا معنا. ومن عادة الشيخ أنه يمازح من حوله، فكان يقول الذي يخاف من زوجته يذهب يتعشى معه. ويقول كان من لطائفه إذا كنتم تخافون من زوجاتكم كمثل فلان فاذهبوا وإلا فتعشوا عندنا. يقول تعشت ابنتي عند الشيخ مباشرة والشيخ يحادثها ويسامرها. يقول ثم رجعنا إلى البيت. يقول كأني لا أمشي على الأرض من شدة فرحي بهذا اللقاء وما نسيته، وإلى الآن ابنتي ما نسيت ذلك أبدا.
وأذكر على سبيل المثال النحت طلبة الشيخ يدعى عبد الله بن الملاحي رحمه الله توفي. يقول كنت ليلة نائما فأتاني وفد من الجن وحدثوني وحدثتهم، سألوني عن الشيخ فأجبتهم، فقلت لهم متى صمتم رمضان وعلى أي طريقة تصومونه؟ قالوا نحن عند الشيخ ابن باز في بيته يوم يجيه اللي شافه ويوم يامر الشيخ ثبوت الرؤية، قلنا عنده عملنا كلام الشيخ. وهكذا يحدثنا عبد الله بن الله رحمه الله. وقريبا من هذا مسألة انتفاع الجن من الشيخ عبد العزيز، حدثني أحد الإخوان الثقات حفظت من حفظت كتاب الله وحفظت جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أرقى على مريض فكلمني جان من هذا المريض، فقلت له هل أنت مسلم؟ فقال كيف تسألني عن الإسلام، أنا من فضل الله مسلم وطالب علم. قلت له لماذا تؤذي هذا المسلم إذن؟ قال أنا لم آتي أؤذي، وإنما فيه ناس من الجن الكفرة يؤذونه وجئت حماية له، أما أنا فطالب علم. فقلت له وأين تطلب العلم؟ قال أطلبه على الشيخ عبد الرحمن. من عبد الرحمن؟ قال واحد منا يدرسنا. في أي مكان؟ قال في شعيب الخبي، شعيب معروف من شبان علي عندنا. في أي مكان؟ قال في الجامع، فيه جامع للجن ما ترون. يقولوا حتى أني اختبرته، قلت فيما اشتقوا في نقرأ في كذا وكذا وفي الرحبية. فقلت تحفظ الرحبية؟ قال نعم. يقول وبدأ يقرأ لمن؟ فقال نحن محافظون على مجالس الشيخ عبد الرحمن إلا مجالس الشيخ ابن باز، فإنا نذهب جميعا إليها ونحضرها، كل مجلس نحضره ونستفيد من الشيخ. قلت سبحان الله، تروح ولا في الرياض؟ قال كيف تعجب، يجي زملائنا من باكستان من الهند، ويجي زملائنا من العراق، ويجي زملاء من كل مكان يحضرون حلقات الشيخ ابن باز كله يرسون. أحد الجهال كبار السن بمحبتهم للمال والدنيا حكم عليه الشيخ أو أراد أن يحكم عليه، فصار يتكلم على الشيخ يرفع صوته ويتكلم بعرضه إذا ظهر ويحصل منه بعض الأذى، إلا أن الشيخ لا يسمع لهذا ولا يهتم من كلامه ولا يقبل أن يتكلم فيها أحد ولا يرد عليها أحد. وآخر ذلك أن الشيخ سافر رحمه الله أظنه إلى الحج، وبعدما جاء من الحج جاءهم من يمكن يريدون كبشارة لها وكف أذى، قالوا فلان مات، فارتاع رحمه الله قال مات فلان اللهم اغفر له ورحمه، صار يترحم عليه ويدعو له. قالوا يا شيخ إنه بعدما مات وغسل وكف أتي به إلى المسجد الفلاني وكان إمام المسجد الشيخ فلان، لما بلغه أن هذا الجنازة هو فلان أبو فلان رجع وقال لهم صلوا عليه، أنا لا أصلي على شخص يدعو على الشيخ ابن باز العلماء، فذهب وترك. لما سمع الشيخ رحمه الله هذه القصة لم تعجب وكره الشيء هذا، وقال الله يهدي فلان ما له حق ولا ينبغي له العمل هذا، دلوني على قبر الرجل، وكان في مكان بعيد من البلد، فذهبوا بالشيخ على قدميه حتى أدخلوا المقبرة ووقفوا على قبر هذا الرجل وصلى عليه ودعا له وترحم عليه. هذه ما أخبر من القصص، والقصص كثيرة وغريبة وعجيبة. على سبيل المثال في اهتمامه بأمور المسلمين وأنه يشكل عليه الشيء الذي يتعبهم، جاءنا في عام أعتقد 64300 هجري دبا، والدبا هذا هو صغار الجراد كثير جدا جدا، وصار يمشي على الزروع ويشيلها معه ما يبقيش. اهتم الشيخ اهتماما عظيما وقال ما هي الوسائل اللي ذاك الوقت ما فيه مكافحة ولا شيء، ولا في بلدية ولا زراعة ولا شيء، قالوا ما في مكافحة إلا يحفر له الخنادق ويدفن فيها ويضرب بالجريد ومقاومة عامة. قال إذن أعلنوا في الناس خروج، وأمر بشراء عدة إلال من التمر، ذاك الوقت الناس في مصر ربحوا إلا من التمر، وشري تمر كثير وأخرج خرجوا به إلى مكان الدبة هذا، وخرج الشيخ بنفسه أنا معه وكثير، حتى أنه يقول أعطوني العصا اللي تخبطون بها ورني، وكنا نقول يلا تراه قدامك، ويأخذ العصا ويخبط فيه ويحط الناس على حفروا خنادق وصاروا يدفنون فيه، وصار يكافح معهم حتى انت.
كان لا يشتكي والله، جلست بجانبه وهو يتألم فقلت خيرا، فقال بعض الشيء بعض الشيء أشكو بعض الشيء.